بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة إمام دار الهجرة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الوسطية، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بقدر خيره وشره. قال الشيخ صالح فوزان حفظه الله: وهو أي اعتقاد الفرقة الناجية الإيمان، والإيمان معناه لغة التصديق. قال الله تعالى في الآية من سورة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا أي مصدق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. هذا المجلس الثاني من مجالس التعليق على شرح العقيدة الواسطية للشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان. ويقول في هذا الموضع تعليقا على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية: وهو الإيمان بالله، وأن الضمير هنا عائد على الاعتقاد، لأنه قد مر معنا في الدرس الماضي قول شيخ الإسلام ابن تيمية: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. وهو ما الإيمان الذي هو اعتقاد الفرقة الناجية؟ الإيمان بالله، ثم ذكر هذه الأصول الستة، وهذه تسمى بالأصول الستة، تسمى بأركان الإيمان. والإيمان بها والدعوة إلى الإيمان بها مما أجمعت عليه الرسل واتفقت عليه، فكل الرسل يدعون إلى هذه الأصول، يعني أصول الإيمان. وعرف الشيخ الإيمان لغة بأنه التصديق، وأن الشاهد على هذا التعريف قوله تعالى في سورة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق لنا. وهذا التعريف قاله كثير من أهل اللغة، بل أكثرهم، بل الدعية إجماعا، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ناقشهم وأطال النقاش في ذلك، وأن لفظ التصديق لا يتطابق تطابقا كاملا مع الإيمان، وإنما يقال في حقه الإقرار، أو بأنه إقرار جازم. وأطال رحمه الله في كتابه الإيمان في تقرير هذه المسألة وما يتعلق بمدلول مراد الشارع من هذا التقرير ومن هذا اللفظ الإيمان، وأنه الإقرار. الصواب أن يقال بأن معناه في أصل اللغة الإقرار، أو الإقرار الجازم، أو التصديق الجازم، وما شابه ذلك. نعم.
وتعريفه شرعا أنه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح.
هذا ما يتركب منه الإيمان، والذي هو أركانه في جهة الشرع، يعني أركانه الستة عرفناها، لكن في هذا الموضع يسمى هذا أيضا بأركان مسمى الإيمان، وأنه اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح. وهنا لما نقول بأن هذه هي أركانه، نقصد بها الماهية، يعني جزء الماهية، حقيقة الشيء. ما حقيقة الإيمان في الشرع؟ أنه متركب من هذه الأشياء، لا ينفك أحدها عن الآخر. وهذه المسائل سيذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية، سيتكلم عليها بشيء من التفصيل، لأنه هنا أجمل القول، هنا جاء بها مجملة ثم سيعود عليها بالتفصيل. نعم.
وقوله بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره، هذه هي أركان الإيمان الستة التي لا يصح إيمان أحد إلا إذا آمن بها جميعا على الوجه الصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنة. وهذه الأركان هي الإيمان بالله.
وقد ذكرت الخمسة في موضعين: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، في قوله تعالى في القرآن يعني ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه إلى آخر الآية. وفي قوله سبحانه وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه وكل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وأيضا جاء الإيمان في اليوم الآخر في مواضع أخرى وجاء القدر أيضا في مواضع كثيرة إن كل شيء خلقناه بقدر إلى آخر الآيات. وكل هذا ما سيأتي معنا لكن كلما تكرر كلما تقرر في الذهن واستحضره طالب العلم لأنه من الأمور المهمة وهو الاستدلال على مسائل الاعتقاد التي يقررها أئمة السنة.
وهذه الأركان هي الإيمان
بالله. وهذه الأركان أيضا جاءت في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال ما الإيمان؟ هذا اتفق عليه الشيخان من حديث أبي هريرة وهو السياق الذي ذكره الشيخ الإسلام لأنه قال وبالبعث بعد الموت لأن هذا جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين حديث جبريل وانفرد به مسلم من حديث عمر وهو أشهر في سياق هذه الأحاديث لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام ما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخره.
هذه الأركان هي الإيمان بالله وهو الاعتقاد الجازم بأنه رب كل شيء ومليكه وأنه متصف بصفات الكمال منزه عن كل عيب ونقص وأنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له والقيام بذلك علما وعملا.
هذا القدر هو القدر الواجب معرفته في حق الله سبحانه وتعالى فلو لقنه العامي كان كافيا له في معرفته. فمن أقر بهذا في جهة الإجمال فإنه هو المؤمن لأن يعلم بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق المالك الرازق المدبر إلى آخر ما ذكره الشيخنا.
الثاني الإيمان بالملائكة أي التصديق بوجودهم وأنهم كما وصفهم الله في كتابه كما في الآيتين 26 و27 من سورة الأنبياء عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وقد دل الكتاب
بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. الإيمان بالملائكة من ضمن الإيمان من ضمن أركان الإيمان الستة لكن ينبغي أن تتنبه على أنه في العقيدة الواسطية لم يقرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا الركن مرة ثانية بعكس الأركان الأخرى. الإيمان بالله جعله هو الأصل في هذا الباب وأيضا الإيمان بالرسل لم يطل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية في الكلام عليه إلا فيما يتعلق بما سيأتي في المقدمة من أنهم المصدوقون إلى آخره. ولكن الإيمان بالله وملائكته وأما الكتب فقد أطال فيه يعني ذكره وقرره فيما يتعلق بالقول في كلام الله وأن القرآن كلام الله جل وعلا. والإيمان باليوم الآخر ذكر جملة من مسائله من الشفاعة وما أشبه ذلك إلى آخر ما قرره في هذا المتن. فتتنبه لهذا الملائكة كما وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام في جهة الخلق أنهم خلقوا من نور كما جاء في صحيح مسلم في حديث عائشة رضي الله عنها. وصفهم الله تعالى بأوصاف كثيرة في القرآن والإيمان بهم فيه تفاصيل كثيرة والمقصود هنا هو التعليق على هذا المتن ويدرسه طالب العلم في مواضعه المبسوطة في كتب الاعتقاد عند أهل السنة. نعم.
وقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة وأوصافهم وأنهم موكلون بأعمال يؤدونها كما أمرهم الله فيجب الإيمان بذلك كله.
نعم الإيمان بكل ما جاء. ثم الإيمان بالملائكة قسمان إيمان الإجمالي وهو أن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى خلق خلقا من نور لا يعصونه ويفعلون ما أمروا به ووكلهم بوظائف ولهم أوصاف هذا إيمان إجمالي. والإيمان التفصيلي أن نؤمن بهم من جهة أسمائهم كجبريل ومالك وإسرافيل وما أشبه ذلك من أسماء وميكال وما أشبه ذلك من أسماء الأنبياء. نؤمن بوظائفهم كجبريل أنه موكل بالنزول على الرسل بالوحي فهو رسول السماء إلى الأرض الرسول الملكي، وأن ميكال موكل بالقطر وأرزاق العباد، وهكذا من جهة أوصافهم أنهم خلقوا من نور وأن لهم قلوبا حتى إذا فزع عن قلوبهم، وأن لهم أجنحة أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. والتفصيل الإيمان التفصيلي لا بد في كل مسألة أو أصل في الإيمان بهم من دليل، هذا قاعدة الإيمان بالملائكة. فمن قال لنا إن الملك الفلاني اسمه كذا أو من صفته كذا أو وظيفته كذا طالبناه بالدليل، فإن لم يأتي بدليل انتفينا من هذا الأمر، فإن قصر علمنا عنه توقفنا فيه.
الثالث الإيمان بالكتب، أي التصديق بالكتب التي أنزلها الله على رسله وأنها كلامه وأنها حق ونور وهدى، فيجب الإيمان بما سمى الله منها كالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن.
التوراة منزلة على موسى والإنجيل منزل وعامته أحكام التوراة، والإنجيل منزل على عيسى وعامته مواعظ وتذكير بالعمل بما في التوراة، والزبور كتاب داود، والقرآن كتاب محمد عليه الصلاة والسلام، وهناك صحف إبراهيم وموسى على القول في التفريق بين صحف موسى والتوراة، وذكر العلماء كتبا أخرى. لكن كما قلنا في الإيمان بالملائكة التفصيلي كذلك يقال في الإيمان بالكتب، وأننا نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى أرسل رسلا وأنزل معهم كتبا، منهم من قصصنا عليك من قبل ومنهم من لم نقصص عليك، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، يعني وما من أمة إن هنا نافية، وما من أمة إلا خلا فيها نذير، وقد أرسلوا برسل برسالات إلى قومهم، ولكن لا نعلم هذا، والذي يقصر عنه علمنا لا نتجاوزه، فنقف حيث أوقفنا الله سبحانه وتعالى وحيث أوقفنا رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذه الكتب نؤمن بها أيضا في الإجمال، لا يلزمنا أن نعرف تفاصيلها، ماذا كتب في أولها وماذا كتب في آخرها وما الأحكام التي تضمنته، حتى نتصور أن إنسانا يذهب ويبحث عنها ويقرأ فيها ويعتقد أن هذا من مطالبة الإيمان بها. يكفي أن نؤمن بأن التوراة نزلت على موسى، ولا يلزمنا أن نعلم بما فيها، ولأن ما فيها متعذر العلم، كذلك الإنجيل والزبور لما وقع لها من التحريف ونالتها أيدي التحريف من قومهم. نعم.
والإيمان بما لم يسم الله منها
إجمالا. نعم.
الرابع الإيمان بالرسل الذين أرسلهم الله إلى خلقه، أي التصديق بهم جميعا وأنهم صادقون فيما أخبروا به، وأنهم بلغوا رسالات ربهم لا نفرق بين أحد منهم، بل نؤمن بهم جميعا من سمى الله منهم في كتابه ومن لم يسم منهم.
فالذين لم يسمهم نؤمن بهم إجمالا، لما لأن الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا قبل قليل قال وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وقال رسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم، هؤلاء الذين لم يقصصهم الله سبحانه وتعالى علينا من أين لنا العلم بهم؟ لا نعلمهم، ولكننا نؤمن بأنه أرسلهم جل في علاه، لا نعلمهم، لا نعلم أممهم، لا نعلم كتبهم التي أرسلوا بهم، لا نعلم ما وقع من وراء هذا الإرسال، هل آمن قومهم؟ لم يؤمن قومهم؟ الذين لم يؤمنوا هل عذبهم الله وأهلكهم وكيف عذبهم؟ يكفي أن نؤمن إجمالا بهؤلاء الرسل، لا نفرق بين أحد منهم. نعم. والتفاصيل في هذا كثيرة، ولا يجوز للمسلم انتقاص نبي من الأنبياء، والكفر بنبي واحد كفر بجميع الأنبياء، فمن زعم أنه مسلم ومؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام لكنه يكفر بموسى فهو كافر، هذا إجماع من أئمة السنة، لأن الكفر بنبي واحد كفر بجميع الأنبياء، لكن هذا القاعدة مقيدة بثبوت نبوة هذا النبي، فمن كفر بنبي كفر بجميع الأنبياء. ما الدليل على هذا؟ قال الله سبحانه وتعالى: كذبت قوم لوط المرسلين. وهم من كذبوا؟ لوط. كذبوا لوط، لكن لما كذبوا لوط كذبوا بجميع الأنبياء الذين ألزموا بالإيمان بهم. نعم.
قال تعالى في الآية 164 من سورة النساء: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وأفضلهم أولو العزم وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام.
وهذا هؤلاء المذكورون نص ابن عباس وغيره من الصحابة وأئمة التفسير على تسميتهم بأولي العزم من الرسل، استئناسا بقوله سبحانه وتعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. هذا الذكر منفصل: كما صبر أولو العزم من الرسل. تفسيرها عند هؤلاء السلف من أين جاء؟ من ذكرهم مجتمعين في موضع أو في موضعين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في سياق هؤلاء الأنبياء الخمسة عليهم الصلاة والسلام: ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك، وما وصى به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، شرع لكم من الدين ما وصى به نوح. فهؤلاء الخمسة ذكروا، ثم بعد ذلك وقعت تفاصيل عند أهل العلم أيهم أفضل. لا شك أن أفضلهم وأفضل جميع الأنبياء ومحمد عليه الصلاة والسلام، وإنما وقع الخلاف في نوح وفي موسى وفي إبراهيم. ثم إن نوح عليه الصلاة والسلام هو أبو البشر الثاني، ذلك أن آدم هو أبو البشر الأول، ثم ظل الناس 10 قرون على التوحيد، ثم وقع الشرك في قوم نوح فأهلكهم الله سبحانه وتعالى، فلم يبق من ذرية أبناء آدم إلا ذرية نوح. ما الدليل على هذا؟ وجعلنا ذريته هم الباقين، وجعلنا ذريته هم الباقين، فهو كما يقول بعض أهل العلم أبو البشر الثاني. نعم.
ثم بقية الرسل ثم الأنبياء.
نعم.
وأفضل الجميع خاتم الرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأصح ما قيل في الفرق بين النبي والرسول أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه.
وهذا الترجيح يرده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وطائفة من أهل العلم. وقد قرر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذا أيضا أحسن تقرير، من أن الرسول من أوحي إليه بشرع جديد، والنبي من جاء بشرع من قبله، والنبي والرسول كلهم مأمورون بالبلاغة، مأمورون بالبلاغة، ولكن النبي يجدد شرع من جاء من قبله من الرسل. ومن المعلوم أن موسى أنه ليس بين موسى وعيسى رسل، وإنما بينهم أنبياء. يدل على هذا التفريق ما جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي أعقبه نبي. هؤلاء هم الأنبياء. والقول بأن النبي ليس مأمورا بالتبليغ بمعنى أنه إذا لم يبلغ رسالة من جاء قبله مع تسميته نبي من النبأ أو من النبوة فيه ما فيه، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال في حق أهل العلم الذين ليسوا أنبياء من أهل الكتاب والذين يلتحقوا بهم ذاما لمن لم يبلغ منهم: لم تكتمون الحق وأنتم تعلمون. والآيات في هذا أيضا كثيرة في تقريره، شيخ الإسلام رحمه الله تعالى له كتاب كامل في النبوات وتقريرها. نعم.
الخامس: الإيمان بالبعث، وهو التصديق بإخراج الموتى من قبورهم أحياء يوم القيامة لفصل القضاء بينهم ومجازاتهم بأعمالهم على الصفة التي بينها الله في كتابه وبينها الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته.
هذا الإيمان باليوم الآخر، لأنه آخر أيام الدنيا، فهذا الإيمان أيضا فيه تفاصيل سيذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله طرفا منها في هذا المتن.
السادس: الإيمان بالقدر خيره وشره، وهو التصديق بأن الله سبحانه علم مقادير الأشياء وأزمانها قبل وجودها، ثم كتبها في اللوح المحفوظ، ثم أوجدها بقدرته ومشيئته في مواعيدها المقدرة، فكل محدث من خير أو شر فهو صادر عن علمه وتقديره ومشيئته وإرادته، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. هذا شرح مجمل لأصول الإيمان، وسيأتي إن شاء الله شرحها مفصلا.
نعم، لكن ليس كلها عند شيخ الإسلام. علم الكتابة مولانا مشيئته وخلقه، وهو إيجاد وتكوين، هذه هي مراتب القدر وهي حقيقته، ولا يصح كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام تيمية، لأن القدر أخذ مساحة من العقيدة الواسطية بعكس الإيمان بالرسل والإيمان بالملائكة كما ذكرنا ذلك سابقا، حتى أنه أكثر من الإيمان باليوم الآخر. وكل هذا عند شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مما دعت إليه الحاجة، وذلك أنه كلما كثر الخلاف والتفرق في مسألة من مسائل الدين كلما وجب بيانها والعناية بها. ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد على ما أردت، ففي العلم على ما خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، فهذا شقي وهذا سعيد، وهذا قبيح وهذا حسن، كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله، وهو من أحسن المقالات في باب القدر. والإيمان بالقدر كما ذكر الشيخ سيأتي الكلام عليه مفصلا.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله.
كتاب ووصفه ولا أو
ووصفه
كلكم عندكم هذا تمام.
ووصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. يقول الشيخ صالح السودان حفظه الله: بعدما ذكر المصنف رحمه الله الأصول التي يجب الإيمان بها مجملة شرعا يذكرها على سبيل التفصيل، وبدأ بالأصل الأول وهو الإيمان بالله تعالى، فذكر أنه يدخل فيه الإيمان بصفاته التي وصف نفسه بها في كتابه أو وصفه بها رسوله في سنته، وذلك بأن نثبتها له كما جاءت في الكتاب والسنة بألفاظها ومعانيها من غير تحريف لألفاظها ولا تعطيل لمعانيها ولا تشبيه لها بصفات المخلوقين، وأن نعتمد في إثباتها على الكتاب والسنة فقط، لا نتجاوز القرآن والحديث لأنها توقيفية.
هذا الشرح شرح إجمالي لما يجب الإيمان به من صفات الله سبحانه وتعالى. كيف يؤمن العبد المؤمن بصفات الله سبحانه وتعالى؟ بما قرره الشارح وفقه الله وحفظه في هذا المقام. شيخ الإسلام قال: ومن الإيمان بالله، من هذه للتبعيض تبعيضية، كأنه ينبهك يا طالب العلم أن طلبك العلم لا يتوقف عند هذا الكتاب في هذا الباب، وإنما سيضرب لك جملا من الأمثلة التي تكون بمثابة الأصل الذي يرجع إليه، فهو سيذكر لك جملة من الأسماء وجملة من الصفات، جملة من الأسماء وجملة من الصفات تحتذي بما بقي بها من النصوص في بما بقي من النصوص في إثباتها، تحتذي بها فيما بقي من النصوص في إثباتها. ومن الإيمان بالله ليس هو كل الإيمان، ولم يذكر لك جميع الأسماء ولم يذكر لك جميع الصفات، والله سبحانه وتعالى قال عن نفسه: له الأسماء الحسنى، وقال: ولله الأسماء الحسنى. وأما الصفات فقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في البخاري في قصة الرجل الذي كان يعم الناس في سرية وأنه كان يقرأ بسورة الإخلاص قل هو الله أحد. فلما ذهب بعض الصحابة رضي الله عنهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكونه في ذلك في حديث طويل، سأله النبي عليه الصلاة والسلام عن سبب فعله، قال إنها صفة الرحمن وإني أحبها. صفة الرحمن هذا مفرد مضاف يعم كل الصفات، يعني صفات الرحمن، وذلك أنها اشتملت على صفة الألوهية قل هو الله، والأحدية أحد، والصمدية الصمد، واشتملت على النفي أيضا لم يلد ولم يولد فهو الأول وهو الآخر ولم يكن له كفوا أحد شبيه ولا نظير. فقال إنها صفة الرحمن ومثله المفرد إذ يضاف، ففهم حديث الرشدة ما يضاف، وذلك أن العرب إذا أضافت المفرد أو الجمع فإنها تريد بها العموم، فقال إنها صفة الرحمن.
والتحريف هو التغيير وإمالة الشيء عن وجهه.
هنا شرع الشيخ الشارح يقرر الألفاظ التي ذكرها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، وهي محاذير تعرض لمن يؤمن بأسماء الله وصفاته، تعرض لمن يسمع النصوص الواردة في الكتاب والسنة، فإذا ورد على سمعه لفظ فيه ذكر لله سبحانه وتعالى اسما أو صفة فإنها هنا تعرض له محاذير حذر منها. وجملتها ما سيذكره، سيذكر لنا هنا أربعة محاذير، وهي التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل. التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل، ثم سيعيد الأمر على أيضا الإلحاد وهو محذور خامس يشمل جميع هذه الأربعة كما سيأتي إن شاء الله تعالى تقريره هنا.
والتحريف
تحريف نعم.
والتحريف هو التغيير وإمالة، هو التغيير وإمالة الشيء عن وجهه. يقال انحرف عن كذا إذا مال وهو نوعان.
يعني هذا معناها في الأصل اللغوي تحريف تفعيل، انحرف بها عن أصلها وعن ظاهرها، وهو ملة يهودية. قال الله سبحانه وتعالى يحرفون الكلمة عن مواضعه، وقال جل وعلا يحرفون الكلمة من بعد مواضعه في الآية الأخرى، فهم أهل التحريف. وسيذكرنا الشيخ حفظه الله أنواعه هنا.
النوع الأول تحريف اللفظ، وهو العدول به عن جهته إلى غيرها، إما بزيادة كلمة أو حرف أو نقصانه أو تغيير حركة، كقول أهل الضلال في قوله تعالى.
كم ذكرنا الأنواع؟ أربعة أنواع.
كقول أهل الضلال في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، أي استولى،
هذا زيادة في الحرف.
فزادوا في الآية حرفا. وكقولهم في قوله تعالى وجاء ربك، أي أمر ربك،
هذا زيادة في كلمة،
فزادوا كلمة.
وكقولهم
في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، بنصب لفظ الجلالة تغير الحركة الإعرابية من الرفع إلى النصب.
هذا تغيير في الشكل، ولفظ الجلالة فيه ما فيه، هذا اللفظ لم يثبت لا في الكتاب ولا في السنة ولا في أقوال السلف، يعني التعبير عن اسم الله بأنه لفظ الجلالة، وهو من التعابير التي استعملها المتأخرون. والجلالة هي العظمة، واللفظ فعل بمعنى ملفوظ، بمعنى ملفوظ أرادوا المتكلم به، وإلا فإنها كلمة فيها ما فيها. هنا بيّن لنا الشيخ حفظه الله ورعاه أقسام التحريف، والتحريف اللفظي ينبغي أن تعلم أنه ليس تحريفا في نفس الأمر، يعني لم يعرض إلى التحريف في القرآن، وإنما هو التحريف الذي يتعاطونه هم، لأن الله سبحانه وتعالى قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لكن العلماء ذكروا التحريف اللفظي والتحريف المعنوي ليبينوا التلازم بينهما، وأن من حرف في اللفظ لزمه التحريف في المعنى، لأنه لما غير اللفظ عن ظاهره تغير المعنى عن ظاهره أيضا. فإذا قال في الشكل مثلا وكلم الله موسى تكليما، هذا لم يقع في القرآن وقائله لم يدخله في القرآن. ولهذا جاء عن بعض الجهمية عمرو بن عبيد وغيره أنه قال وددت أن أحك هذه الآية، يعني آية الاستواء، من المصحف حكا، لكنه لا يستطيع. الله عز وجل حفظ هذا القرآن وهذه الأمة القرآن عندها محفوظ. فحقيقة الأمر الذي ينبغي أن تتنبه له هو أن العلماء عندما حذروا من هذا التحذير اللفظي لم يحذروا منه من جهة وقوعه في نفس الأمر يعني في القرآن، وإنما حذروا فيه فيما يتعاطونه من أجل أن يفرقوا بين التحريف في اللفظ وأن من حرف في اللفظ لزمه التحريف في المعنى. فمن قال وكلم الله موسى تكليما جعل موسى هو المتكلم، والآية لم تأتي بهذا السياق. ولهذا لما جاء رجل إلى أبي عمرو بن العلاء إمام القراء واللغة قال له هب أني قال له لماذا تقرأ قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما؟ هذا فيه قاعدة عند القراء أنه ليس كل ما صح لغة صح قراءة، يصح في وجه اللغة لكن لا يصح أن يؤدى قراءة حتى تجتمع فيه الأركان الثلاثة وكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم الإمام يحوي وصح إسنادا وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان، وحيثما يختل ركن ثبتي شذوذه لو أنه في السبعة. فليس كل ما صح قراءة صح لغة صح قراءة. فقال له لما لا تقرأ قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما؟ قال هب أني فعلت ذلك لأن الوجه النحوي يحتمله، وذلك أن الحركة مقدرة على موسى، فكيف تفعل بقول الله سبحانه وتعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ فبهت الجهمي. هذا لما حرف في اللفظ وهو الشكل حرف في المعنى. أيضا الذين حرفوا في زيادة في اللفظ فقالوا وجاء ربك، قالوا وجاء أمر ربك، ينزل ربنا، تنزل رحمة ربنا، أو ينزل أمر ربنا، حرفوا النزول وأنه عائد على الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا في الأقسام التي ذكرها. نعم.
النوع الثاني
انتبهون لهذه، تفصلونها وتكتبونها وتحفظونها. نعم.
النوع الثاني تحريف المعنى وهو العدول به عن وجهه وحقيقته وإعطاء اللفظ معنى لفظ آخر،
وهو الذي يسميه المتأخرون من المتكلمين بالتأويل، فإن هذا هو حقيقته، ويدخل فيه الأول أيضا، يدخل فيه التحريف اللفظي، فهم يسمونه بالتأويل لو يسمونه تحريفا، وحقيقته أنه صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى غير مراد، إلى معنى غير مراد. نعم.
كقول المبتدعة إن معنى الرحمة إرادة الإنعام،
إرادة الإنعام، ورحمتي وسعت كل شيء، قالوا إنعامي وسع كل شيء، وهو إرادة الإنعام، والمحبة إرادة الثواب. وهؤلاء هم المتكلمون من الأشاعرة الذين أثبتوا الصفات لفظا، أثبتوا الصفات لفظا لا حقيقة. وقاعدتهم في هذا الباب التي تحفظها أنهم يرجعون كل صفة اختيارية إلى إرادة الرب، إلى إرادة الفعل، لأن الإرادة عندهم أصل في الإثبات في الصفات السبع وأنه المريد. فإذا جاءوا إلى الرحمة قالوا إرادة الإنعام، إذا جاءوا إلى المحبة قالوا إرادة الثواب، وهكذا، فيفسرونها بالإرادة. وهو من شقاشق المعتزلة التي دخلت على الأشاعرة ويظنون أنهم يخالفونهم في أصل هذا الباب. الأشاعرة قالوا سميع بذاته، بصير بذاته، وعلى قالوا رحيم بإرادته، يرحمه، وليتهم رجعوها إلى الإرادة الحقيقية. نعم.
وإن معنى الغضب إرادة الانتقام.
إرادة الانتقام. فإذن هم يرجعون الصفات الاختيارية الخبرية التي أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه إلى إرادة. نعم.
والتعطيل لغة الإخلاص.
انتهى من التحريف. هذا أول محذور. هذا أول محذور من المحاذير التي تعرض للمؤمن إذا آمن بالأسماء والصفات. نعم.
والتعطيل لغة الإخلاص. يقال عطله أي أخلاه.
ومنه قوله سبحانه وتعالى وإذا العشار عطلت الإبل يعني تركت. ومنه قوله تعالى وبئر معطلة وقصر مشيد. وهكذا قول امرئ القيس وجيد كجيد الريم ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطلي يعني من الحلي والزينة. ويقال هذه بئر عيطل ودار عيطل معطلة خالية خاوية لا ينتفع بها. نعم.
والتعطيل لغة الإخلاء يقال عطله أي أخلاه والمراد به هنا نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى. والفرق بين التحريف والتعطيل أن التحريف هو نفي المعنى الصحيح الذي دلت عليه النصوص واستبداله بمعنى آخر غير صحيح. والتعطيل هو واستبداله بمعنى آخر. واستبداله بمعنى آخر غير صحيح. والتعطيل هو نفي المعنى الصحيح من غير استبدال. من غير استبدال له بمعنى آخر. كفعل المفوضة. فكل محرف معطل وليس كل معطل محرف.
هذا التفريق التعطيل ما مرجعه. التعطيل مرجعه عند ابن القيم وغيره من أهل العلم هو أقسام التوحيد أو ما هو أعم منها. فهو مراتب. فتعطيل الرب عن ربوبيته كما فعل الملحدون الجاحدون لوجوده وأنه خالق كل شيء، وتعطيل الرب عن إلهيته كما فعل المشركون في صرفهم العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، وتعطيل الرب عن أسمائه وصفاته. التعطيل معناه الإخلاء، إخلاء الرب جل وعلا عن خصائصه التي اختص بها نفسه جل في علاه. ولهذا احتاج الشيخ لأن لفظ التحريف والتعطيل متقارب في جهة الشرع، يعني في الجهة الشرعية متقارب، احتاج إلى أن يفرق بينهما. اضبطوا التفريق سنعيده هنا نعلق عليه. نعم. والفرق
بين التحريف والتعطيل أن التحريف هو نفي المعنى الصحيح.
وهذا الذي يسمونه بالتأويل، هو ينفي المعنى الصحيح في مثل قوله سبحانه وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء بل يداه مبسوطتان قدرته أو نعمته إلى ما سيأتي معنا إن شاء الله الكلام عليه وتقريره. نعم.
التحريف هو نفي المعنى الصحيح الذي دلت عليه النصوص واستبداله بمعنى آخر غير صحيح. فالتعطيل هو نفي المعنى الصحيح من غير استبدال له بمعنى آخر.
يعني يأتي بمعنى لكن ينفي المعنى المعطل ولا يعتاض عنه بمعنى آخر يقومه مقامه. فهو ينفي اليدين مثلا، ينفي الرحمة، يعطل الله جل وعلا عن الرحمة، يعطله عن اليدين، يعطله عن الاستواء. وهذا حقيقة قول المفوضة. قول المفوضة راجع إلى التعطيل، فهو ينفي المعنى ولا يستبدله بغيره. المحرف يأتي بمعنى أو يأتي بهذا اللفظ بهذا المعنى ثم يستبدله بغير هذا المعنى الذي دل عليه السياق. نعم.
كفعل المفوضة فكل محرف معطل وليس كل معطل محرفا.
نعم، هذا واضح. كل محرف فهو معطل، لأنه وإن استبدل المعنى بمعنى آخر طيب، إلا أنه لم
أصلا نفى.
نعم.
والتكييف هو تعيين وكيفية.
انت الان من المحذور الثاني, من المحذور الثاني من محذور من المحذورات التي تعرض للسامع للألفاظ الشرعية. نستطيع أن نطلق لفظ المؤمن لأن هؤلاء المحدثة على مراتب من الجهمية الخالصة إلى آخره, وانتقل إلى بيان آخر لمحذور ثالث. نعم, وهذه المسائل مهمة جدا لو استغرقنا في فهمها مجلسا مجلسين ثلاثة, لأن ما سيأتي من النصوص سنطبقه عليها, وفهمها فهم المهم. كيف تفهم نصوص الكتاب والسنة؟ ما الذي فعلته الفرق هذه من التحريف؟ نعم.
والتكييف هو تعيين كيفية الصفة, يقال كيف الشيء إذا جعل له كيفية معلومة. فتكييف صفات الله هو تعيين كيفيتها والهيئة التي تكون عليها, وهذا لا يمكن للبشر لأنه مما استقر.
طبعا ضعوا خطا على قوله صفة معلومة, أنا سأناقشها. نعم,
فتكييف صفات الله هو تعيين كيفيتها والهيئة التي تكون عليها, وهذا لا يمكن للبشر لأنه مما استأثر الله تعالى بعلمه, فلا سبيل إلى الوصول إليه لأن الصفة تابعة للذات, فكما أن ذات الله لا يمكن للبشر معرفة كيفيتها, فكذلك صفته سبحانه لا تعلم كيفيتها. ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله فقيل له الرحمن على العرش استوى, كيف استوى؟ فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة, وهذا يقال في سائر الصفات.
يعني قاعدة الإمام مالك التي عني بها العلماء, وهذا روي عن ربيعة الرائي شيخه, وقد صح عنه أيضا ربيعة بن أبي عبد الرحمن ربيعة الرائي, وجاء هذا عن أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام موقوفا عليها لكنه لم يصح, فغايته أنه مقطوع. وروايته عن مالك أشهر وأظهر, بل نص الذهبي على أنه نفس متواتر عن الإمام مالك فيما يحضرني, أو متواتر عن الإمام مالك عليه رحمة الله. وهذه القاعدة ليست قاعدة مختصة بصفة الاستواء, بل من سألنا عن النزول أو المجيء أو الإتيان أو ما أشبه ذلك من الصفات الخبرية فإننا نرجعه إلى هذا الأصل ونناقشه إلى أصل الإيمان مالك الذي هو قاعدة عند السلف, الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة, الكيف معلوم والمعنى معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة, هذا هو الأصل والقاعدة المضطردة عند السلف, لأنه لا يستطيع أحد أن يصل إلى معرفة كنه الله جل وعلا. وقد جاء عن صاحبه ابن الماجشون قولة عظيمة أيضا, قال لا يعلم كيف هو إلا هو, وجاء عنه وعن غيره من السلف لا يعلم ما هو إلا هو, يعني في الكيفية ومعرفة الذات والحقيقة, لأن عقول البشر قلوب البشر علوم البشر معقولات البشر تقصر عن معرفة ما هو دون ذلك, فكيف بمعرفة الرب جل في علاه؟ نعم.
والتمثيل
سنرجع لها إذا لم يفرق الشيخ بين التكييف والتمثيل.
نضع تحت الخط.
نعم, هذا الذي سأل عنه, إذا ما فرق الشيخ سنرجع له. نعم.
والتمثيل هو التشبيه لأن يقال إن
لأنه فرق بين التحريف والتعطيل بعد أن انتهى من التعطيل. نعم, واصل.
والتمثيل هو التشبيه لأن يقال إن صفات الله
هو فخم اللام من اسم الله عن ضم أو فتح كعبد الله,
إن صفات الله
وهنا مكسور ولا بد من ترقيقه, يعني قول ابن الجزري في مقدمته وفخم اللام من اسم الله عن ضم أو فتح كعبد الله, عبد الله عبد الله, هذا لابد من التفخيم إذا كان ما قبله مضموم, فإذا كسر ما قبله وجب الترقيق. نعم, وهنا مكسور لأنه جمع مؤنث سالم ومنصوب بإننا.
إن صفات الله مثل صفات المخلوقين، كأن يقال يد الله كأيدينا وسمعه كسمعنا، تعالى الله عن ذلك. قال تعالى في الآية في الآية 11 من سورة الشورى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا يقال في صفاته إنها مثل صفاتنا أو شبه صفاتنا أو كصفاتنا، كما لا يقال إن ذات الله مثل أو شبه ذواتنا. فالمؤمن الموحد يثبت الصفات كلها على الوجه يثبت الصفات كلها على الوجه
يثبت الصفات
كلها
كلها
فالمؤمن الموحد يثبت الصفات كلها على الوجه اللائق بعظمة الله وكبريائه، والمعطل ينفيها أو ينفي بعضها، والمشبه الممثل يثبتها على وجه لا يليق بالله وإنما يليق بالمخلوق.
إذن الشيخ لم يفرق لنا بين التكييف والتمثيل، وقلنا لكم بأننا سنرجع إلى قوله معلومة. لا يمكن هذا، لأنه لا يلزم من التكييف أن يكون على كيفية معلومة في الخارج. انتبهوا لهذا الكلام، هنا يعني دقيق وثقيل. المكيف يكيف في ذهنه صورة للوصف المسموع من اللفظ كالاستواء أو الرحمة أو ما شابه ذلك، كيفية في ذات في 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 الذهن، لا يلزم أن يكون لها نظير معلوم في الخارج. بمعنى أن كل ممثل فهو مكيف كما سيأتي معنا، وليس كل مكيف يكون ممثلا. فإذا جاء بكيفية حتى وإن عبر عنها إلا أنه لا نظير لها في الخارج، يعني لا وجود لمثلها، تمام، فإن هذا يقال عنه مكيف، كيف هذه الصفة. وقد نظرت في كثير من كتب الاعتقاد، لأنهم يذكرون هذا التفريق من أجل الظفر بشيء يدل على هذا، حتى رأيت كلمة للشهرستاني في الملل والمحل ذكرها عن بعض المشبهة، وهي أنهم جعلوا لصفاته كيفية ليس لها نظير في الخارج، فقال قائل منهم: طوله كعرضه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هنا مرجع هذا التكييف ليس إلى شيء خارجي معلوم له علم بهذه الكيفية. الممثل جعل للصفة نظيرا، والتمثيل الذي هو التشبيه يعبر عنه بعض السلف، كما جاء عن نعيم بن حماد أنه قال: من شبه الله بخلقه كفر، فيعبر عنه بالتشبيه عند كثير من السلف، وشيخ الإسلام اعتاض عنه إلى التمثيل، لأنه هو الذي ورد في قوله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فجعل لهذه الصفة مثلية، والتمثيل إما أن يكون تمثيلا للخالق بالمخلوق فيجعل صفة استوائه أو مجيئه أو إتيانه كصفة ذلك المخلوق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وقد يكون التمثيل للمخلوق بالخالق كقول النصارى: المسيح وعيسى المسيح هو الله، المسيح هو الله. التمثيل هناك مثلية، هناك مثال ينظر إليه يقال: يده تعالى الله كيدنا، استواؤه كاستوائنا، مجيئه كمجيء فلان، هذا مثل. أما التكييف فهو ما ذكرته لكم من التفريق من التصوير، ولهذا يحيلون الكيفية أو يذكرون الكيفية إلى الذهن كيف، لكن لا يصرح أو لا يذكر مثالا لهذا التكييف، ليس له نظير في الخارج، مثل ما ذكرت لكم عن طائفة كنت أريد أن أراجعها لكن من القائل بهذه المقالة أنها عالقة في ذهن قديما الذين قالوا طوله كعرضه، يمكن أن تراجعها في تعالى الله عن ذلك في الملل والنحل للشهر الثاني. الممثل المماثل أو التكييف، معرفة الكيفية أو المثلية، راجعة إلى أمور: إما أن نعلم بحقيقة وكنه ذلك الشيء، وإما أن يكون له نظير في الخارج، وهذا كله ممتنع عن الله سبحانه وتعالى، لأننا لا نعلم كيف هو من جهة الكيفية حتى نعتقد هذه الكيفية، ولا نظير له ولا مثيل ولا شبيه كما سيقرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وسيأتي وسيذكر الأدلة عندما يقول: ولا ند له ولا كفء له ولا سمي له، كل هذه الألفاظ سيأتي الكلام عليها. لأنك لا تعلم كيفية الشيء وحقيقته أو مثله أو نظيره إلا بهذين الأمرين: إما أن تعلم حقيقته هو في ذاته، وإما أن يكون له نظير في الخارج، وهذا ممتنع عن الله سبحانه وتعالى بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، فإنه لا أحد حتى من المشبهة يقول بأنه رأى الله سبحانه وتعالى ولا رأى شيئا يشبهه أو نظيره، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا في جميع صفاته، وبهذا يمتنع هذا الأمر. قد ذكروا في ترجمة بعض الأئمة، أذكر أنه إسحاق بن راهويه، أنه جاء له بشاب كان يقول بالتشبيه، فقال له: صفات الله كصفاتنا، لأننا لا نعقل من هذا المعنى، من هذا اللفظ، إلا هذا المعنى: بل يداه مبسوطتان يداه كأيدينا. فقال له: قال الله سبحانه وتعالى عن الملائكة: أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. أنت تعلم بالطير له جناحان، فأين سيكون الثالث؟ تحت، فوق، على رأسه؟ لا يمكن. أكبر الفساد الذي دخل على هؤلاء في باب الاعتقاد كما سيأتي معنا في باب القياس، هو أنهم قاسوا الغائب على المشهود، وقاسوا الغيب على الشهادة. ولا شك أنه لا يقع في هذا الباب أحد إلا وقع في التشبيه، والله سبحانه وتعالى قال كما ذكر الآية وسيذكرها شيخ الإسلام، ذكرها الشارح هنا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: لما ذكر المصنف رحمه الله أن الواجب هو الإيمان بصفات الله الثابتة في الكتاب والسنة من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بين موقف أهل السنة والجماعة من ذلك، وهو أنهم يؤمنون بتلك الصفات على هذا المنهج المستقيم، فيثبتونها على حقيقتها نافين عنها التمثيل، فلا يعطلون ولا يمثلون على وفق ما جاء في قوله تعالى في الآية 11 من سورة الشورى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله تعالى: ليس كمثله شيء، رد على الممثلة، وقوله وهو السميع البصير رد على المعطلة، لأن فيه إثبات السمع والبصر. فالآية الكريمة دستور واضح في باب الأسماء والصفات، لأنها جمعت بين إثبات الصفات لله ونفي التمثيل عنها، وسيأتي تفسيرها إن شاء الله.
يعني تفسير هذه الآية أن شيخ الإسلام سيذكرها هنا. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: بل يؤمنون، وبل هذا من الحروف المستعملة عربية ويستعملونها للإضراب، إضراب مش الإضراب حق العمال، للإضراب عن شيء، والإضراب إضرابان عندهم: إضراب انتقال وإضراب إلغاء، وهنا المراد به إضراب الإلغاء. ألغى ما تقدم من التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل، ألغاه كله، وأتى بالطريقة المستقيمة السليمة التي يجب أن يكون عليها المؤمن. بل يؤمنون بما
بل يؤمنون بأن الله
ليس كمثله شيء. نعم.
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
ثم ذكر أن الشيخ إجمالا لهذا المعنى ما الطريقة التي، وتكرر هذا، التي يجب الإيمان بالأسماء والصفات على منوالها. نعم.
وقوله فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، أي لا يحمل أهل السنة والجماعة إيمانهم بأن الله ليس كمثله شيء على أن ينفوا عنه ما وصف به نفسه،
لأن النفي في هذا الباب مثل الاعتقاد مثل الإثبات، فمن أثبت بغير دليل جاء بالباطل، ومن نفى بغير دليل جاء بالباطل، وما لم يأتي نفيه لا في الكتاب ولا في السنة لا بد من الاستفصال فيه، لأن النافي قد ينفي بلفظ مهم ليصل به إلى نفي إثبات وارد في الكتاب والسنة، فيريد أن ينفي العلو فيقول لا نثبت لله الجهة، مع أن بعض العلماء أثبت الجهة عموما لله سبحانه وتعالى، فيأتي بهذا اللفظ نستفصل منهم ما الذي تقصده بالجهة، يقول تؤمنون بأنه فوق، هذا ما جاء في القرآن، الرحمن على العرش استوى وهو القاهر فوق عباده إلى آخر ذلك من النصوص، فمن أثبت أو نفى بغير دليل في هذا الباب لا شك وأن يقع في نوع من الباطل، لكن ما نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه أو نفته عنه رسل عليه الصلاة والسلام كما سيأتي من نفي السنة والنوم والعجز وما أشبه ذلك من فيه. نعم.
كما يفعل ذلك الذين غلوا في التنزيه حتى عطلوه من صفاته بحجة الفرار من التمثيل بصفات المخلوقين، فأهل السنة يقولون لله سبحانه
صفات، وهذا أصل مهم، وذلك أن كل معطل فهو مشبه، كل محرف مشبه، كل معطل كل محرف ممثل على اعتبار تعبير شيخ الإسلام تيمية، متى وصل المعطل أو المحرف إلى التعطيل؟ بعد أن اعتقد التشبيه، فإن المشبه والممثل والمكيف لما سمع اللفظ الذي جاء في الكتاب والسنة من إثبات الاستواء أو اليد اعتقد في ذهنه أنه إذا أثبته على صفة معلومة في الخارج، فهمون اسمعنا الخارج والذهن، على صفة معلومة في الخارج يلحق النظير بنظيره، يجعل قاعدة كلية لمحكوم عليه وغير محكوم عليه الذي هو قياس الشمول كما سنزيد إيضاحه إن شاء الله تعالى عند باب القياس، فيأتي بهذه الثلاثة الأصول، قاعدة كلية وجزئي محكوم عليه وجزئي غير محكوم عليه، ثم يلحق الجزئي غير المحكوم عليه بالجزء المحكوم عليه فيخرج بنتيجة التشبيه فيمثل، ثم يأتي إلى هذا الباب الذي ينتهي به إلى أنه إذا شبه كفر، فيأتي إلى التنزيه فيخرج هذا اللفظ عن إلى التعطيل الذي قال شيخ الإسلام قال الذي ألبسوه ثوب التنزيه، فيأتي إلى التعطيل، ولهذا المعطل هو في الأصل مشبه، لكن تشبيهه إما أن يبقى على أصله فيعتقد شبيها أو مثيلا لله سبحانه وتعالى ويجري على هذه القاعدة تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وهذا هو المشبه الممثل، وإما أن يخرج فيشبه الله سبحانه وتعالى بيش إما بالعدم المحض كما هو قول الباطنية والقرامطة، أو بالعدمية في جزئية في مسألة الرحمة في مسألة اليدين في مسألة فهمون الذي أريد التعطيل، فالشاهد من هذا كله هو أن تفهم أن كل من عطل فقد عطل بعد تشبيه، اعتقد التشبيه في نفسه ثم لم يستقر عليه فذهب إلى التعطيل الذي اعتقد أنه هو التنزيه. نعم.
فأهل السنة يقولون لله سبحانه صفات تخصه وتليق به، وللمخلوقين صفات تخصهم وتليق بهم، ولا تشابه بين صفات الخالق وصفات المخلوق، فلا يلزم هذا المحذور الذي ذكرتم أيها المعطلة. وقوله ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه،
كل هذا تأكيد للألفاظ التي ذكرها شيخ الإسلام، وتعلم أن التكرار من أساليب القرآن في تقرر الأمر في أساليب مختلفة. هنا
وقوله ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. تقدم بيان معنى التحريف، أي لا يغيرون كلام الله فيبدلون ألفاظه أو يغيرون معانيه فيفسرونه بغير تفسيره، كما يفعل المعطلة الذين يقولون في استوى استولى، وفي جاء ربك جاء أمر ربك، ويفسرون رحمة الله بإرادة الإنعام ونحو ذلك.
نعم، وهذا له نظائر كثيرة في كلامهم، تجد هذا في كتب الاعتقاد، تجد هذا في كتب التفسير، تجد هذا في كتب الشروح للحديث، تجد هذا في كتب علوم الآلة حتى لم تخلو من هذا الباب من أصول الفقه أو النحو أو ما أشبه ذلك. نعم.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، الإلحاد لغة الميل والعدول عن الشيء، ومنه اللحد في القبر، سمي بذلك لميله وانحرافه عن سمت الحفرة.
يعني أن الحفر، يعني أن الحافر يحفر باتجاه واحد، فإذا جاء إلى انتهاء القبر مال إلى جهة منه فحفر حفرة مستقلة سميت لحدا، ولن تجد من دونه ملتحدا أي ميلا.
سمي بذلك لميله وانحرافه عن سمت الحفر إلى جهة القبلة. والإلحاد في أسماء الله تعالى وآياته هو العدول والميل بها عن حقائقها ومعانيها الصحيحة إلى الباطل.
وهذا اللفظان جاء في القرآن، قال الله سبحانه وتعالى إن الذين يلحدون في آياتنا، عموم الآيات، قال الله سبحانه وتعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فالإلحاد إما أن يتوجه إلى الآيات جميعا، وهذا إلحاد الباطنية الإسماعيلية القرامطة الخالصة الذين جعلوا جميع الآيات والألفاظ عبارة عن إشارات، عبارة عن إشارات لا حقائق لها لا وجود لها، إنما يراد بها إخراج العباد من ربقة عبوديتهم لأنفسهم وشهواتهم إلى صلاحهم في الدنيا. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وعلى هذه الطريقة طائفة من الملاحدة كابن سينا وغيره. والإلحاد في الآيات أعم من الإلحاد في الأسماء، لأنه فرع عنه. وحقيقة الإلحاد في الأسماء الميل بها عن حقائقها وظواهرها التي دل عليها الخطاب الشرعي أو الخطاب اللغوي. والإلحاد يعم المحاذير الأربعة التي ذكرها شيخ الإسلام قبله. فالمحرف ملحد في أسماء الله وصفاته، والمعطل ملحد في أسماء الله وصفاته مال بها عن ظاهرها، والممثل كذلك، والمكيف كذلك، هؤلاء يلحدون في أسماء الله وصفاته. نعم.
والإلحاد في أسماء الله وصفاته أنواع. النوع الأول أن تسمى الأصنام بها.
هذا من مجمل كلام ابن القيم رحمه الله في البدائع وغيرها من كتبه، وذكره أيضا في نوليته الكافية الشافية، ذكر هذه الأقسام. ما الأقسام التي ماذا يدخل تحت الإلحاد؟ لأن الإلحاد اسم جامع لكل ميل عن الحقائق إلى غيرها، الذي يميل عن هذه الحقائق. فبدأ بفعل المشركين إلحادا في أسماء الله سبحانه وتعالى، هي أنهم مالوا بها فسموا أو اشتقوا أسماء آلهتهم من أسماء الله سبحانه وتعالى. نعم. عدو.
النوع الأول أن تسمى الأصنام بها، كتسمية اللات من الإله، والعزة من العزيز، ومنات من المناة. النوع الثاني
هذا ظاهر، يعني ما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى، وهذا من تعظيمهم لهذه الأصنام صلى الله عليه وسلم.
النوع الثاني تسميته سبحانه وتعالى بما لا يليق به، كتسمية النصارى له أبا، وتسمية الفلاسفة له موجبا
أو صانعا. فكان هذا يعني يتجوز فيه بعض أهل العلم في الإخبار، لكن الكف عنه هو الصحيح المتجه. نعم.
وتسمية الفلاسفة له موجبا أو علة فاعلة.
هذا لا يجوز للإنسان نسأل الله عز وجل إلا فاعلة. نعم.
النوع الثالث وصفه سبحانه وتعالى بما ينزه عنه من النقائص، كقول اليهود الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء
صلى الله عليه وسلم، وقالوا يد الله مغلولة. نعم.
وقولهم يد الله مغلولة. نعم. وأنه استراح يوم السبت، تعالى. نعم. الله عما يقولون،
وما مسنا باللغوب، فما وصف به اليهود والنصارى رب العالمين جل وعلا هذا من الإلحاد في آياته وفي أسمائه وصفاته، كل هذه الأنواع داخلة في الإلحاد. نعم.
النوع الرابع جحد معانيها وحقائقها،
هذا راجع إلى التحريف والتعطيل. نعم.
كقول الجهمية إنها ألفاظ مجرد لا تتضمن صفات ولا معاني، فالسميع لا يدل على سمع، والبصير لا يدل على بصر، والحي لا يدل على حياة، ونحو ذلك.
الجهمية أتبع جهم صفوان السمرقندي الذي أفسد وأتى بشر عظيم على أهل الإسلام، وتبعه قوم. ثم إن الجهمية كما يعبر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في البعلبكية بأنهم كل من نفى صفات الله وقال بأن القرآن مخلوق، وذكر جملة مما تتفق عليه الجهمية، ثم ذكر في السبعينية أن الجهمية ثلاث طوائف، يعني على ثلاث درجات: جهمية محضة خالصة وهم أتباع جهم صفوان الذين نفوا الأسماء والصفات فلم يثبتوا لله الأسماء والصفات، وإنما ولا حتى بل بعضهم وصل إلى النفي المحض المطلق. والطائفة الثانية هم المعتزلة، والذي أحدث دينهم كما يقول شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية، فإن واصل بن عطاء هو الذي أحدث دين المعتزلة. فهؤلاء أثبتوا الأسماء أعلاما محضة لا حقائق لها ولا معاني لها، وليس فيها صفات لله جل وعلا. وهؤلاء جهمية متوسطة، والجهمية الثالثة هي جهمية الأشاعرة الكلابية والأشاعرة والماتريدية، هذا كلامه في التسعينية في أولها. هؤلاء أثبتوا الأسماء وأثبتوا بعض الصفات، ثم إن إثباتهم لبعض الصفات ليس على طريقة أهل السنة والجماعة في النقل، وإنما طريقتهم في العقل، ولهذا يسمونها بالصفات العقلية أو الصفات النفسية. وإثباتهم لها ليس على طريقة أهل السنة والجماعة في إثبات حقائقها وما دلت عليه، وإنما هم يتأولونها في تفاصيل يطول المقام بذكرها. نعم. لكن في حال الشرح والتعليق على هذه الصفات نبه على ما أراده الأشاعرة بالكلام، ما أراده الأشاعرة بالسمع، ما أراده الأشاعرة بالبصر، ونبه إن شاء الله تعالى عليه فتستحضر هذا المعنى. يعني أن السلف أو أهل السنة عندما يقولون الأشاعرة أثبتوا الصفات السبع، هل يقصدون أنهم أثبتوها كما أثبتها أهل السنة؟ لا، فهم لم يثبتوها كما أثبتها أهل السنة والجماعة من جهة النقل، من جهة التسليم لما في الكتاب والسنة، وإنما أثبتوها من جهة العقل، وسموها بالصفات العقلية أو الصفات النفسية، لأن العقل يوجب اتصاف الخالق أو اتصاف الله سبحانه وتعالى بها، ولا يثبتونها أيضا من جهة الحقيقة، فلا يثبتون سمعا على الحقيقة، ولا يثبتون بصرا على الحقيقة، ولا يثبتون الكلام كما يثبت على السنة، ما يكون عبارة عن كلام الله معنى كلام الله، هذا شيء معلوم. نعم.
النوع الخامس تشبيه صفاته بصفات خلقه،
وهذا يدخل فيه ممثلة، فالقسمان الأخيران يدخل فيهما الأربعة المحاذير التي سبق الكلام عليها. نعم.
تشبيه صفاته بصفات خلقه كقول الممثل يده كيدي إلى غير ذلك تعالى الله. وقد توعد الله الملحدين في أسمائه وآياته بأشد الوعيد، فقال سبحانه في الآيات في الآية 180 من سورة الأعراف: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال في الآية 40 وقال في الآية 40 من سورة فصلت: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. وقوله: ولا يكيفون ولا يمثلون، إلى آخره تقدم بيان معنى التكييف والتمثيل.
نعم، وإنما قرره شيخ الإسلام تأكيدا عليه، وأنه داخل في هذا الإلحاد الذي حذرنا الله سبحانه وتعالى منه في آياته وفي أسمائه. نعم.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفؤ له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: لأنه سبحانه لا سمي له، هذا تعليل لما سبق من قوله عن أهل السنة: ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه.
صفاته، من أين أخذنا التعليل؟ من اللام. لأنه لا سمي له، الأشياء التي مرت في تقرير شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عللها بهذا المعنى، والذي هو الأدلة العامة على أن الله جل وعلا له صفات اختص بها نفسه لا يشركه فيها خلقه، لأنه لا سمي له.
وسبحانه سبحان مصدر مثل غفران من التسبيح، وهو التنزيه. لا سمي له أي لا نظير له يستحق مثل اسمه، كقوله تعالى في الآية 65 من سورة مريم: هل تعلم له سمية؟ استفهام معناه النفي.
هل تعلم له سمية؟ قال ابن عباس: مساميا يساميه، يعني هل له نظير في أسمائه؟ هل له نظير في صفاته؟ هل تعلم له سمية؟ هذا الذي قلنا لكم أنه متقرر عند العقلاء من بني البشر، أن المقاس عليه، أن المقيس لا بد فيه أن يكون إما معلوما أو له نظير معلوم، والله سبحانه وتعالى لا يعلم كيف هو إلا هو. ولهذا قال بعض السلف: كل ما خطر بذلك فالله خلاف ذلك، لا يعلم ما هو كيف هو، لا يعلم كيف هو إلا هو جل في علاه. وهكذا أيضا لا نظير له في المعلومات الخارجية، ولهذا قال: هل تعلم له سمية؟ استفهام في متضمن للاستنكار، يعني لا سمية لله سبحانه وتعالى، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا يساميه؟
أي لا أحد يساميه أو يماثله. ولا كفؤ له، الكفؤ هو المكافئ المماثل، أي لا مثل له، كقوله تعالى في سورة الأخلاص: ولم يكن له كفوا أحد.
لهذا جاء في روايات قول حسان رضي الله عنه: أتهجوه ولست له بند، وفي رواية أخرى: أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركم الفداء. فالكفء هو الشبيه النظير الذي يكافئ المشبه به.
ولا ند له، الند هو الشبيه والنظير. قال تعالى في الآية 22 من سورة البقرة: فلا تجعلوا لله أندادا ولا يقاس بخلقه.
شركاء ونظراء، وهذا كله ينفي عموم التشبيه الذي قدمنا أنه، أو التعطيل أو التحريف الذي قدمنا أن مرجعه أقسام التوحيد. هل تعلم له سميا في ربوبيته؟ هل تعلم له سميا في إلهيته؟ هل تعلم له سميا في أسمائه وصفاته؟ هل تعلم له كفوا في ربوبيته، في إلهيته، في أسمائه وصفاته؟ فلا تجعلوا لله أندادا في ربوبيته، لا تجعلوا لله أندادا في إلهيته، لا لا تجعلوا الله أندادا في أسمائه وصفاته، فهذه ألفاظ عامة يفهم منها السياق على أن ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هنا أن من لم يحسن التفصيل في الرد على المخالف لا يفوته الإجمال. فإذا جاءنا معطل أو مشبه محرف أو مكيف بجبهة لم نستطع الجواب عنها فردا فردا في أفرادها وآحادها، قلنا له قال الله سبحانه وتعالى ولم يكن له كفوا أحد، وقال الله تعالى هل تعلم له سميع، وقال الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا. وهذه القاعدة، القاعدة الرد في الإجمال، تريحك من الشبهات، تريحك من الشبهات. وهو أنك تقول كما استعمل هذا الطريقة وهذا الأسلوب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كشف الشبهات الواقعة فيما يتعلق بتوحيد الإلهية، فإنه لما جاء إلى الشبهات قال والرد عليها من جهتين، جهة إجمالية وجهة تفصيلية. فإذا جاءك المشرك فقال لك إن الله عز وجل قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، قال أنت ما أدري ما الذي أنت تقوله، ثم تستدل له بالآيات العامة في نفي الشريك ودعوة غير الله سبحانه وتعالى. وهذا بهذا، فإن الرد إلى أصول الشريعة وقواعدها العامة في رد الشبهات من الأصول العظيمة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فإذا وصل الإنسان إلى منزل أو مرحلة لا يستطيع أن يتعداها فإنه يجب عليه الوقوف عندها، فيقول أنا أؤمن بما جاء في الكتاب والسنة وأنفي عن الله الشبيهة والنديدة والنظيرة والكفء وأثبت له ما أثبته لنفسه، لأن الله سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء. هذه طريقة الرسول وطريقة الحمد لله مريحة خصوصا في هذه الأزمان التي كثرت فيها الشبه. كم ستلاح من جنود إبليس، كم ستلاحق من جنود إبليس من اليهود والنصارى والملحدين والرافضة والجهمية والمعتزلة والأشاعرة. نسأل الله أن يعافينا وإياكم.
ولا يقاس بخلقه، القياس في اللغة التمثيل، أي لا يشبه ولا يمثل به. قال سبحانه في الآية 74 من سورة النحل فلا تضربوا لله الأمثال، فلا يقاس سبحانه بخلقه لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته ولا في أفعاله. وكيف يقاس الخالق الكامل بالمخلوق الناقص؟ تعالى الله عن ذلك، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره. وهذا تعليل لما سبق من وجوب إثبات ما أثبته لنفسه من الصفات ومنع قياسه بخلقه.
هنا شيخ الإسلام قال ولا يقاس بخلقه. الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة لما رد أصل الجهمية أصل المعتزلة قال في تقرير السنة الطريقة التي عليها النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، قال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أصول السنة عندنا التمسك ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قال وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال. ليس في السنة قياس، السنة هنا المراد بها الطريقة، طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. أراد أن يرد على المعتزلة فيما نفوه وفيما أثبتوه من التعطيل يعني. وهنا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال ولا يقاس بخلقه، يعني يقال ولا يقاس بخلقه قياسا يستوي فيه المقيس والمقيس عليه، وهو قياس التمثيل أو قياس الشمول. قياس التمثيل أو قياس الشمول، القياس المنطقي الأصولي، بمعنى أن نجعل كما قررنا قبل قليل أن نجعل أصلا كليا يكون حكما، ونجعل لهذا الأصل جزئيا محكوما عليه وهو الموجود في الخارج المعلوم من الوصف ونجعل جزئيا غير محكوم عليه وهو عندهم هنا الرب سبحانه وتعالى، فيقيسون المشاهد، يقيسون الغائب على المشاهد ويدخلونهما في هذا الأصل الكلي وهذه القاعدة الكلية. وهذا الأصل الذي لا يمكن أن يقع تعطيل أو تحريف لنصوص الشرع إلا به، ومن هنا سمي كل معطل وكل محرف عند السلف بالجهمي. فالأشاعرة عندهم جهمية لأنهم ينطلقون من أصول، من أصل جهم بن صفوان. المعتزلة عندهم جهمية لأنهم ينطلقون من أصل جهم بن صفوان. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى كلمة له هنا في بيان تلبيس الجهمية: فما من أحد يقيس غائبا بشاهد إلا ولا بد أن يدخلهما في معنى عام كلي كما في سائر أقيسة التمثيل. وما من أحد يدخل الغائب والشاهد في قياس شمول تحت قضية كلية إلا ولا بد أن يشرك بينهما ويشبه أحدهما بالآخر في ذلك. هكذا قال في بيان تلبيس الجهمية طبعة الملك، طبعة المجمع المجلد الثالث صفحة 500 لمن أراد أن يراجعها، وله كلام في بيان تلبيس الجهمية في مسألة القياس المنطقي والقياس الشمولي والقياس التمثيلي، القياسات الكثيرة جدا. إلا أنه رحمه الله استثنى هو وغيره من أئمة الإسلام القياس أو قياس الأولى أو قياس الأحرى كما يعبر عنه، قياس الأولى أو قياس الأحرى، وهو أن كل وصف كمال اتصف به غير الله سبحانه وتعالى لا ينافي الكمال لله جل وعلا فالله أحق به. وهذا يستعمل في توحيد الربوبية والإلوهية والأسماء والصفات، حتى أنه قال كما في مجموع فتاوى ابن قاسم: وهذا المسلك، هذا الطريق طريق نبوي سلفي. وقال في بيان تلبيس الجهمية، قال: هو طريق الأنبياء والرسل. وذكر عن ابن هبيرة في الإفصاح، الأمير ابن الوزير ابن هبيرة حنبلي في الإفصاح، أنه قال: هو طريقة أهل السنة والجماعة. العلماء عندما يستعملون هذا التعبير في كتب الاعتقاد كما استعمله هنا وكما ذكرت لكم قول الإمام أحمد وغيرهم من الأئمة، يريدون أن ينفوا مدخل القياس الشمولي التمثيلي الذي أدى بالجهمية والمعتزلة والأشاعرة وسائر المخالفين للسلف في باب الاعتقاد إلى مخالفة الرسل ومخالفة الأنبياء ومخالفة السلف. وهذا يدخل فيه الطائفتان، طائفة التعطيل وطائفة التمثيل بنوعها، طائفة المحرفة والمعطلة، لأننا كما قررنا لكم قبل بأن كل معطل فهو مشبه في أصل الأمر، في نفس الأمر هو مشبه، وقد يؤدي به التعطيل إلى تشبيهه بالمعدومات. فعندما وصلوا، كيف وصلوا إلى هذا الأصل؟ بهذا القياس، قياس كل الشمولي الفاسد الباطل الذي أفسد عليهم عقائدهم. فهم عندما يأتون إلى تحريف أو تعطيل صفة، يعني نتكلم الآن عن من غير مشبه أو ممثلة، لأن هؤلاء يعني في بطول العلم في بطول الكتب ليس لهم وجود ظاهر، ليس لهم وجود ظاهر خصوصا في هذه الأعصار، وإنما عامة هؤلاء دخلوا في محض في التعطيل، إما التعطيل المحض وإما التعطيل الجزئي كما قررنا ذلك مرارا. من أين أخذتم هذا التحريف، هذا التعطيل، هذا النفي؟ من أصل جهل. فهم عندما سمعوا اللفظ، يعني ما الذي نقصده باللفظ؟ الخطاب، النص الوارد في آيات الصفات، في أسماء، في آيات الأسماء، في أحاديث الأسماء، في أحاديث الصفات، ما الذي استحضروه؟ استحضروا ما هو معلوم عندهم في الظاهر، ما هو معلوم عندهم في الخارج من الوجه واليد والنزول والاستواء وما أشبه ذلك. فقالوا مثلا عندما تقرأ في كتب حتى الأشاعرة المتأخرين الذين لهم باع في العلم وصاروا مرجعا في الرجوع إليهم، إما في التفسير أو في شروح الحديث أو في اللغة أو في النحو، يأتي إلى مثلا الغضب، النص الإلهي الوارد فيه في الغضب، فيبدأ فيقول يعني في تفسير الغضب إما من جهة اللغة أو من جهة الاصطلاح، ثم يأتي إلى حقيقته فيقول الغضب غليان مجرى الدم، وهذا غير لائق بالله سبحانه وتعالى. إذا فساد لو استحضر القاعدة الكلية الأصل الذي لا يعجز عنه يعني حتى صغار في أن الله هو خلقنا، وهل يكون الخالق مثل المخلوق؟ يكون الخالق مثل المخلوق. فكما تقول بأن الخالق ليس كالمخلوق، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير في جهة العموم، كذلك في جهة التخصيص في هذه الجهات الصفات، ما الذي يعجزك عن أن تقول كما أليس عندما يقول أهل السنة والجماعة، والخطابي هو الذي أصل هذا الأصل الأصيل وبنى عليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى كلاما كثيرا، من أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، وأن الصفات اكتفى فيها بحد وغيرها. فكما أننا لا نعلم ذاته وأن ذاته ليس كسائر الذوات، فصفاته ليست كسائر الصفة، والصفة تتبع الموصوف في قواعد كثيرة مهمة جدا. ننتهي من هذا الفصل.
فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وهذا تعليل لما سبق من وجوب إثبات ما أثبته لنفسه من الصفات ومنع قياسه بخلقه، فإنه إذا كان أعلم بنفسه وبغيره وجب أن يثبت له من الصفات ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. والخلق لا يحيطون به علما، فهو الموصوف بصفات الكمال التي لا تبلغها عقول المخلوقين، فيجب علينا أن نرضى بما رضيه لنفسه، فهو أعلم بما يليق به.
وهذا من أظهر أوضح الواضحات وأمر ظاهر، الله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه، لا يعلم كيف هو إلا هو، ولا يحيطون به علما، وأحصى كل شيء عددا جل وعلا، فكيف نعلم عنه ما لم يعلمنا إياه من كيفية صفاته وحقائق كيفياتها جل في علاه، حتى نقع في التعطيل أو نقع في التشبيه. والله جل وعلا قال عن الملائكة أنهم قالوا له سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وهو الأعلم بنفسه أخبرنا بما يجب علينا من الإيمان به من استوائه من علوه إلى غير ذلك. نعم.
وهو أعلم بما يليق به ونحن لا نعلم ذلك، وهو سبحانه أصدق قيل وأحسن حديثا من خلقه، فما أخبر به فهو صدق وحق، يجب علينا أن نصدقه ولا نعارضه.
ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيل. نعم.
وألفاظه أحسن الألفاظ وأفصحها وأوضحها، وقد بين ما يليق به من الأسماء والصفات أتم بيان، فيجب قبول ذلك والتسليم له.
هذا هو التسليم لألفاظ الكتاب والسنة، لما ذكره الله جل وعلا في القرآن، ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في السنة، وكما قال الإمام أحمد لا نتجاوز القرآن والحديث. نكتفي بهذا القدر، موقف طيب، والوصل أيضا مزاحم. نعم.